أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المنهج على مسلك حق الطاعة. قلنا أن هذا المسلك يفترض أن الأصل العملي الأولي الموجود في كل مسألة هو أصالة الاحتياط والاشتغال العقلي. ثم بحثنا بعد ذلك في حالات أربعة بالنسبة إلى هذا الأصل، متى نرفع اليد عن هذا الأصل ومتى لا نرفع اليد عنه. وصل من الكلام إلى فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية. في هذا العنوان المصنف رحمه الله، طبعا احنا اجمالا بين هذا المطلب في خاتم الدرس بالأمس، في هذا العنوان المصنف رحمه الله يتحدث عن تساؤل، ومفاد هذا التساؤل هو أنه في الصور الأربعة المتقدمة، هل المنجزية قابلة للجعل أو ليست قابلة للجعل، أو أن هناك تفصيل، أم أن هناك تفصيل في بعض الصور يمكن جعل المنجزية فيما لا يمكن جعلها في صور أخرى. يقول المصنف رحمه الله: بالنسبة للصورتين الأولى والثانية، أي الصورة التي فيها قطع بعدم التكليف والصورة التي فيها قطع بالتكليف الواقعي، في هاتين الصورتين فإن المنجزية الشرعية غير قابلة للجعل، وذلك لأن القطع بالتكليف أو القطع بعدم التكليف منجز بذاته، منجز بذاته، وبالتالي فلا معنى لأن يجعل الشارع المنجزية، بل سيكون جعل المنجزية من قبل الشارع أمرا لغويا لا معنى له، لأننا في هاتين الصورتين لدينا قطع، قطع واقعي، قطع بالتكليف الواقعي أو قطع ماذا؟ بعدم التكليف الواقعي. والقطع بتكليف المولى والقطع بعدم تكليف المولى بنفسه ماذا؟ بنفسه حجة، بنفسه منجز، فلا معنى لأن يأتي الشارع ويجعل ماذا؟ ويجعل المنجزية الشرعية. إذن جعل المنجزية الشرعية في الصورتين الأولى والثانية أمر ماذا؟ أمر لغوي وغير متصور. وأما في الصورتين الثالثة والرابعة وهما القطع بالترخيص الظاهري والقطع بعدم الترخيص الظاهري، ففي هاتين الصورتين حتى نعمل بالدليل المحرز الشرعي، أو قل حتى نعمل بالدليل المحرز الظني، نحتاج إلى أن نقطع بأن الشارع قد جعل المنجزية له، قد جعل الحجية له، فما لم تجعل المنجزية والحجية للدليل المحرز الظني فإنه لا يمكننا ولا يسوغ لنا ماذا؟ التعويل عليه. فحتى يتنجز الترخيص الظاهري بالتكليف، عفوا بعدم التكليف، أو حتى يتنجز الحكم الظاهري، نحتاج إلى أن يأتي الشارع ويجعل ماذا؟ ويجعل المنجزية. إذن في الصورتين الثالثة والرابعة يكون جعل المنجزية أمرا ماذا؟ المنجزية الشرعية طبعا، أمرا مبررا ولا بد منه، لأننا من دون المنجزية الشرعية، من دون أن يفرض الشارع المنجزية، لا يسوغ لنا العمل ماذا؟ العمل بالظن. إن الظن بنفسي ماذا؟ ليس بحجة. حتى نعمل بالظن، حتى نعمل بالدليل المحرز الظني كخبر الواحد الذي ماذا؟ يثبت التكليف، كما في صورة ماذا؟ القطع ماذا؟ بعالم الترخيص الظاهري، أو خبر الواحد الذي يثبت التكليف كما بالقطع بالترخيص بعدم ترخيص الظاهر. خبر الواحد الذي يثبت التكليف قطعا ماذا؟ بعدم ترخيص الظاهر. خبر الواحد الذي يرفع التكليف وينفي التكليف قطعا بعدم قطعا ماذا؟ بعدم ترخيص الظاهر. او لا، من خلال اصل عملي، اما اصل عملي يثبت عدم ترخيص الظاهر كما في اصالة الاحتياط الشرعية، او لا أصل عملي شنو؟ يرخص يثبت الترخيص كما في البراءة الشرعية. حتى نعمل بالأصل العملي أو حتى نعمل بالأمارة اللي هي خبر الثقة مثلا، نحتاج إلى أن يأتي الشرع يفرض ماذا؟ ويفترضهما حجة. يفرض خبر الواحد حجة، يفرض الأمارة حجة، عند ذلك يسوق ماذا؟ يسوق العمل به. إذن في هاتين الصورتين يمكن جعل المنجزية الشرعية. قال: فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية. وبما ذكرناه ظهر أنه في الحالتين الأولى والثانية لا معنى لتدخل الشارع في إيجاد معذرية أو منجزية، لأن القطع ثابت وله معذرية ومنجزية كامل كما تقدم سابقا. وفي الحالتين الثالثة والرابعة يمكن للشارع أن يتدخل في ذلك، فإذا ثبت عنه جعل الحجية للأمارة النافية للتكليف، خبر واحد في التكليف يقول لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال، هذه أمارة نافية ماذا؟ نافية للتكليف. أو جعل اصلا او جعل اصلا فاذا ثبت عنه جعل اصلا مرخصا كاصاله الحل، اصاله الحل الشرعيه ارتفعت بذلك منجزيه الاحتمال او الظن. يا احتمال وظن، ها يا منجزيه ترتفع، منجزيه العقليه أصالة الاحتياط والاشتغال العقلي سوف ترتفع الأصل العملي الأول، لأن هذا الجعل منه إذن في ترك التحفظ. والمنجزية المذكورة منجزية الاحتمال والظن، مسك حق الطاعة المذكورة معلقة على عدم ثبوت الإذن المذكور، وإذا ثبت عنه جعل الحجية لأمارة مثبتة للتكليف أو لأصلا يحكم بالتحفظ. أمارة مثبتة للتكليف، خبر واحد ماذا؟ يثبت التكليف، يقول يجب الدعاء إلى المثل. أو أصل يحكم بالتحفظ كما في أصالة ماذا؟ كما في روايات الاحتياط، أصالة الاحتياط الشرعية.
ممكن
يعبر
عن أصالة الاحتياط العقلية للاحتمال والظن.
مسألة المصنف منطقة الانكشاف حجة فيجب الاحتياط إذا التكليف المشكوك والمحتمل، هذا معنى حق الطاعة، أن مطلق الانكشاف حجة سواء كان انكشافا بالقطع أو كان انكشافا بغير القطع فيجب الاحتياط.
يعني مثلا
هذا يعني العبارة مرادفة للمعنى، يعني الاحتمال، نعم، أصلا بحثنا عن الاحتمال والظن، لأن القطع منتهي معنا زين، لأن ثبوت الجعل أو لأصلا يحكم بالتحفظ تأكدت بذلك منجزية الاحتمال. هم تصير أصالة الاحتياط الشرعية ماذا؟ مؤكدة لأصالة الاحتياط العقلية، لأن ثبوت ذلك الجعل معناه العلم بعدم الإذن في ترك التحفظ ونفي لأصالة الحل ونحوها. زين، هذا كله بناء على مسلك المصنف رحمه الله القائل بحق الطاعة وأن مطلق الانكشاف حجة. أما على مسلك مشهور الأصوليين، الأصوليون كما واضح مشهور الأصوليين ذهبوا إلى أن الأصل العملي الأولي الموجود في كل مسألة من المسائل هو ماذا؟ هو البراءة العقلية، أو قل مسلك قبح العقاب بلا بيان، أنه من دون بيان، من دون قاطع، مراد من البيان يعني القطع، من دون قطعين يقبح العقاب على تكليفين لم يحصل به قطع. كل تكليف لم ينكشف للمكلف بالقاطع فإن المكلف ليس مسؤولا عنه، ولا يجب الاحتياط ولا التحفظ إزاءه، فهو بريء من ناحيته. ولو ظهر بعد ذلك أنه يوجد بالشريعة هذا الحكم فإن المكلف يكون ماذا؟ يكون معذورا لعدم حصول القطع بهذا التكليف، وعندئذ تقبح ماذا؟ تقبح عقوبته. إذن هذا المسلك يقول أن الحجة هو القطع فقط وفقط، القطع هو الحجة الذي يدخل في دائرة حق الطاعة، هو الانكشاف بالقطع فقط دون غيره، فالذي ينكشف بالقطع يكون منجزا ومعذرا، وما لم ينكشف الحكم بالقطع فإنه لا يكون ماذا؟ منجزا، فلا يجب التحفظ إساءة. زين، الآن المصنف يقول لنا أن نعرف أن هذا الأصل، أصالة البراءة العقلية التي قال بها المشهور أو قبح العقاب بلا بيان، بالنسبة إلى الصور الأربعة متى نتنازل عن هذا الأصل ومتى لا نتنازل عن هذا الأصل؟ متى نتنازل عن أصالة البراءة العقلية ومتى تشتد أصالة البراءة العقلية وفق الصور الأربعة؟ يقول هذا نحتاج إلى أن نراجع الصور الأربعة المتقدمة لكي نبحث. يقول أما بالنسبة إلى الصورة الأولى وهي القطع بعدم التكليف، إذا جاءنا دليل محرز قطعي وأوردنا القطع بعدم التكليف، يقول في هذه الحالة سوف تتأكد البراءة العقلية، لأن العقل من جهة يقول ماذا؟ يقول أن التكليف غير المقطوع به أنت بريء عنه، لست مسؤولا عنه، ليس منجزا في حقك. ومن جهة أخرى حصل لدينا قطع من دليل محرز قطعي بماذا؟ بعدم التكليف، فهنا الدليل المحرز القطعي الذي يريدنا القطع بعدم التكليف سوف يؤكد لنا البراءة العقلية، فهنا سوف تتوافق المنجزية الشرعية مع المنجزية ماذا؟ مع المنجزية العقلية، سوف تؤيدها وتؤكدها كما هم يقولون، لأن الأصل العملي الأول العقلي هو أصالة البراءة العقلية، وتأتي أدلة البراءة الشرعية وفي ما لا يعلمون مؤيدة لمن؟ مؤيدة للأصل العملي العقلي، ففي هذه الحالة لا نرفع اليد عن أصالة البراءة العقلية. هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى. وأما بالنسبة إلى الصورة الثانية وهي القطع بالتكليف الواقعي، إذا حصل، إذا جاءنا دليل محرز ماذا؟ يثبت لنا التكليف، جاءنا دليل محرز قطعي يثبت لنا ماذا؟ يثبت لنا التكليف، ففي هذه الحالة سوف نرفع اليد عن أصالة البراءة العقلية، وذلك لأن أصالة البراءة العقلية ماذا تقول؟ تقول التكليف الذي ليس فيه بيان لا يجب التحفظ إزاءه وأنت بريء عنه. وهنا يوجد بيان ولا يوجد بيان؟ واما بالنسبه الى الحاله الثالثه اصلا والمفعول بالترخيص قلنا ماذا؟ لا يجب الدعاء عند رؤيه الهلال او براءه شرعيه او اصاله حل شرعيه. تقول لنا ماذا؟ بعدم وجوب التحفظ لا يجب التحفظ إزاء هذا التكليف المشروع. فمن جهة العقل يقول لنا ماذا؟ أنت بريء وفق ماذا؟ مسلك قبح العقاب بلا بيان. ومن جهة أخرى الترخيص الظاهري ماذا؟ يقول لنا بعدم التحفظ لا يجب التحفظ والاحتياط إزاء التكليف المشروع. فهنا سوف تتأكد البراءة العقلية بماذا؟ من خلال ترخيص الظاهر. فهنا الترخيص الظاهري سوف يؤكد ويرفع من نسبة ماذا؟ سوف يؤكد لنا البراءة العقلية، لأنه أيضا الدليل المحرز يقول لنا لا يجب التحفظ. العقل يقول لنا لا يجب التحفظ إزاء التكليف المشكوك، وهنا الترخيص الظاهري الشرعي يقول لنا ماذا؟ لا يجب عليك التحفظ إزاء هذا التكليف الفلاني. فهنا سوف تتأكد وتشتد البراءة العقلية. أما بالنسبة إلى الحالة الرابعة وهي القطع بعدم ترخيص الظاهر، من جهة العقل يقول لنا أن التكليف المشكوك أنت بريء تجاهه لا يجب عليك الاحتياط ولا التحفظ، بل تقبح ماذا؟ تقبح من المولى العقوبة عليه لأنه ماذا؟ ليس فيه بيان. ومن جهة أخرى لدينا قطع بعدم الترخيص الظاهري، بمعنى أنه يأتينا خبر ثقة جعلت له الحجة الشرعية يثبت التكليف، يقول يجب الدعاء عند رؤية الهلال أو لا. تأتينا أصالة ماذا؟ أصالة التحفظ والاحتياط الشرعي ببعض الموارد، يقول لنا في هذه الموارد يجب الاحتياط، فنقطع ماذا؟ بعدم الترخيص الظاهر. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ هل نبقى متمسكين بالأصل العملي الأولي وهو ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان والبراءة العقلية، أو لا نرفع اليد ونتمسك ماذا؟ بعدم الترخيص الظاهر. من الناحية النظرية وفق هذا المسلك فإنه ينبغي لنا أن نتمسك ماذا؟ بالأصل العملي الأولي الذي يقول بالبراءة العقلية وبقبح العقاب بلا بيان، لأن هذا الأصل يقول أن كل تكليف ليس فيه بيان ليس فيه قطع فأنت ماذا؟ لا يجب عليك التحفظ إزاءه ولا يجب عليك الاحتياط تجاهه، بل أنت بريء عنه لست مسؤولا عنه. هذا هو مقتضى البحث، مقتضى هذا المسلك. ولكن بالرغم من ذلك فإن أصحاب هذا المسلك في هذه الحالة الرابعة يرفعون اليد عن الأصل العمل الأول وهو أصالة البراءة العقلية، ويتمسكون بالدليل المحرز الظني الذي ماذا؟ لا يرخص بترك التحفظ. عندما نقطع بعدم ترخيص الظاهري في هذه الحالة الرابعة يقولون نلتزم ماذا؟ نلتزم بالدليل الشرعي الظني الذي يثبت الظن، ونرفع اليد عمن؟ عن الأصل العمل الأول اللي هو أصالة البراءة العقلية. ولكن من الواضح أنه وفق مسلكهم، وفق مسلكهم، ووفق مسلكهم، فإنه لا يوجد بيان في المقر، لأن خبر الواحد غاية ما يريده ما هو الظن بالتكليف، الظن بالتكليف، والظن ليس بيان. وفق ماذا؟ وفق مبناهم هم يقولون أن البيان مصداقه الوحيد ما هو القاطع، قبح العقاب بلا بيان، يعني قبح العقاب بلا قاطع، وهنا لا يوجد قاطع. فمن الناحية النظرية الالتزام بذلك مشكل، هذا خلاف ماذا؟ خلاف ما يتبنونه من أصالة البراءة العقلية. ولكن من الناحية العملية هم يلتزمون بذلك. وقع كلام أنه كيف يوفقون مع مبناهم، بين مبناهم وبين هذه الحالة وبين الالتزام العملي بهذه الصورة. وقدم أكثر من حل لهذه الإشكالية، المصنف يستعرضها إن شاء الله في الحلقة
أغلب تكاليف الحالة
الرابعة. الآن من ما يشك بأغلب أحكامنا الشرعية موجودة صالة عملية، كل عدة بها شك، المفروض وفق أصل العمل اللي يلتزمون بهم قبل العقاب بلا بيان، لسنا مسؤولين عنها، ما عدنا بها بيان، ما عدنا بها قطع، عدنا بها شك، حتى مع ورود الروايات عدنا بها شك، الروايات غير ما تفيدوا ما هو الظن، والظن ليس بيان. ولذا حاولوا تقديم أكثر من جواب لهذه الإشكالية، المصنف يستعرضها في الحلقة الثالثة. واحدة من الأبحاث التي طرحت لمعالجة الإشكالية هو البحث المعنون بقيام الأمارة مقام القطع الطريقي، أن الأمارة يعني الدليل الظني الناقص الذي جعل الشرع لها الحجة في خبر الثقة، هل يقوم مقام القطع الطريقي أو لا يقوم مقام القطع الطريقي في ابن الجزية والمعادلة وفي كل الآثار؟ هذا بحث من الحلول التي طرحت هو ما ذكره المرزناني رحمه الله. المرزناني قال أن الشارع لما جعل الحجية لخبر الثقة أو للأمارات الظنية فإنه افترضها علما تعبديا، أراد منا أن نتعامل معها معاملة ماذا؟ معاملة العلم، ولكن علم ماذا؟ علم تعبدي، لأن الشارع جعل لها طريقية وجعل لها الكاشفية التامة، هي بأصلها كاشفيتها كاشفية ماذا؟ كاشفية ناقصة، إلا أن الشارع لما جعل لها الحجية، لما جعل الحجية لخبر الواحد مثلا تمم كاشفيته واعتبره علما، وأمرنا أن نرتب جميع آثار العلم على ماذا؟ على خبر الواحد، على خبر الواحد. عند ذلك لو التزمنا بهذا الكلام عند ذلك سوف تنحل الإشكالية. لكن هل أن هذا الكلام تام أو ليس بتام؟ مصنف يقول هذا يأتي بعده. شيخ
ممكن بعد تعيد آخر لو مسلك حق الطاعة معلق، يعني يقول إذا لم يرد الترخيص من الشرع فلا تمسك بهذا، فذول قبح العقاب ما عندهم شيء،
يعني ما عندهم، لا لأنهم لا يبنون على حجية الاحتمالي والتلخي والظن حتى تكون حجيته ماذا معلقة.
يقولون قطع، يقولون بس إذا لم إذا
القطع بعد الدليل العقل غير قابل للتخصيص، الحكم حكم العقل غير قابل للتخصيص، ما يقدرون يقولون أن القطع حجة إلا إذا ورد دليل من الشرع يقول يرخصونها بالتكليف، لأن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، وإلا إذا خصصتها بعد ما ضل حكم عقل هذا.
تعال شو المسألة حق الطاعة الخصص؟
حق الطاعة يخصص الموضوع، يقول بالنسبة للقطع فهو مطلق الحجة، إنما غير القطع فالظن والاحتمال الحجة موضوعه ماذا؟ الظن والاحتمال الذي ليس فيه تخصص، الذي ليس فيه تلخيص، لا يلخص في الحكم لأن أحكام العقل قبل التخصيص، إنما الموضوع يقول الموضوع مقيد من الأصل، لا أن الحكم العقل مطلق ومطرد ثم بعد ذلك خصصناه، وإنما هذه منجزية الاحتمال ومنجزية الظن موضوعها مقيد بماذا؟ بأن لا يرد فيه تلخيص. طبعا هذا يمكن أن يجري بالقطع لما يجري القطع في مسألة المشهورة، أكو فذ لك يحاولون يسووها خرجوا مسألة التخريج، هذا تبحث إن شاء الله في مسألة شبهة تنجز الواقع المشكوك، وعندما يتحدثون كذلك عن كما ذكرت قبل قليل عن مسألة أن الأمارة تقوم مقام القاض على طريقة أو لا تقوم، تبحث ناكو تقدم بعض الراجعات، لكن من الناحية الأولية هذا الإشكال تام. قال المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان، أما هم فقط يبنون أن القطع هو فقط البيان، وبالتالي هذا حكم العقل، وحكم العقل قابل للتخصيص، ولا ما صار حكم عقل. وما تقدم كان بناء على مسلك حق الطاعة، وأما بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان فالأمر على العكس، على العكس تماما، والبداية مختلفة، فإنها عم الأصول العملية حينئذ هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وتسمى أيضا البراءة العقلية، ومفادها أن المكلف غير ملزم عقلا بالتحفظ تجاه أي تكليف ما لم ينكشف بالقطع واليقين. أنت ما مسؤول، ما مسؤول أي تكليف ما كشف لك بالقطع أنت ما مسؤول عنه، وهذا الأصل لا يرفع الفقيه يده عنه إلا في بعض الحالات. ونستعرض الحالات الأربعة المتقدمة لنرى حال الفقيه فيها بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان. أما الحالة الأولى فيظل فيها قبح العقاب ثابتا، أي المعذرية، غير أنه يتأكد بحصول القطع بعدم التكليف. الحالة الأولى شنو؟ أن نقطع بعدم التكليف. وأما الحالة الثانية فيرتفع فيها موضوع البراءة العقلية، لأن عدم البيان على التكليف تبدل إلى البيان والقطع، لأنه عندنا ماذا؟ قطع بالتكليف في الحالة الثانية، فيتنجز التكليف. وأما الحالة الثالثة فيظل فيها قبح العقاب ثابتا، غير أنه يتأكد بثبوت الإذن من الشرع بترك التحفظ، القطع بترخيص الظاهر. هذه الحالة الثالثة، القطع بترخيص الظاهر، فالبراءة العقلية سوف تتأكد ماذا؟ بالبراءة الشرعية. وأما الحالة الثالثة، وأما الحالة الرابعة فأصحاب هذا المسلك يلتزمون عمليا، شيء الحالة الرابعة القطع بعدم الترخيص الظاهر. فأصحاب هذا المسلك يلتزمون عمليا فيها بأن التكليف يتنجز على الرغم من أنه غير معلوم، ويتحيرون نظريا في كيفية تخريج ذلك على قاعدتهم القائلة بقبح العقاب بلا بيان، بمعنى أن الأمارة المثبتة للتكليف بعد جعل الحجية لها أو أصالة الاحتياط الشرعي كيف تقوم مقام القطع الطريقي فتنجز التكليف. من يقول أن الشرع لما جعل الأمارة حجة أمرنا بأن نرتب جميع الآثار عليها حتى كونها طريقا ماذا؟ طريقا للواقع، طريقا للتكليف، مع انه لا يزال مشكوكا وداخلا في نطاق قاعده قبح العقاب بلا بيان. وسياتي في الحلقه التاليه بعض أوجه العلاج للمشكلة عند أصحاب هذا المسلك. زين، الأدلة المقدسة، تمهيد. في هذا التمهيد المصنف رحمه الله يعطي فهرسا للأدلة التي يستعملها الفقيه في مقام الاستنباط، ويتحدث عن تقسيمها، ثم يتحدث عن مجموعة مقدمات ومجموعة أمور عامة قبل أن يشرع ببحث الأدلة. إذا تتذكرون سابقا المصنف رحمه الله قال أن العناصر المشتركة أو الأدلة التي يستخدمها الفقيه في مقام الاستنباط تنقسم إلى قسمين أساسيين، هما الأدلة المحرزة والأصول العملية. وقد بيّن الفرق بينهما أن الدليل المحرز يستهدف ماذا؟ الكشف عن الواقع وتعيين الحكم الشرعي، بخلاف الأصل العملي فإنه يحدد وظيفة عملية لإخراج المكلف عن حالة الشرك، ولا يتضمن كشفا عن الواقع ولا تحديد الحكم الشرعي. ثم أن هذا الدليل المحرز إما طبعا كما تعلمون في المنطق يقولون الشيء الواحد يمكن تقسيمه عدة تقسيمات باختلاف اللحاظات، يعني من خلال لحاظ معين نقسمه إلى شيء معين إلى أقسام معينة، من خلال لحاظ آخر وحيثية أخرى نقسمه ماذا؟ إلى إلى تقسيمات أخرى. فمثلا الدليل المحرز من ناحية كون الكشف تام أو ناقص نقسمه إلى ماذا؟ إلى دليل محرز قطعي، وإلى دليل محرز ماذا؟ ظن. زين، ومن حيثية مصدره نقسمه إلى دليل محرز عقلي وإلى دليل محرز ظني. عفوا، من حيث مصدره نقسمه إلى دليل محرز عقلي وإلى دليل محرز شرعي. والمراد من الدليل المحرز الشرعي هو كل ما يصدر من الشارع المقدس ويمكن أن يصلح لأن يكون دليلا على الحكم الشرعي، فيشمل الكتاب والسنة، سنة المعصوم عليه السلام اللي من المعصوم 14، والسنة كما هو واضح هي عبارة عن قول المعصوم وفعله وتقريره. وفعل المعصوم أعم من كونه فعلا إيجابيا أو فعل ماذا سلبيا، يعني أعم من كونه ماذا إتيان أو ترك. وأما تقرير المعصوم فهو واضح كما وضح المصنف في الحلقة الأولى، تقرير المعصوم هو سكوته وإمضاؤه عن فعل تم في ماذا؟ تم في حضرته وأمام ناظريه وبوجوده، هسه سواء كان فعلا فرديا أو كان فعلا ماذا جماعيا. فعلا فرديا كما لو أن أحد الأشخاص في حضور المعصوم كان يتوضأ ومسح رجليه ماذا؟ منكوسا، والمعصوم سكت، من ذلك نستكشف ماذا؟ نستكشف الإمضاء وجواز المسح منكوسا. أو لا، كان الفعل عاما وليس فرديا، هو المعبر عنه بالسير العقلائي كما جرت سيرة العقلاء على العمل ماذا؟ بخبر الواحد، والمعصوم ساكت على ذلك عن ذلك. فهنا نستكشف في شروط معينة كما سوف يأتي بحثها إن شاء الله، نستكشف من سكوته دلالة الإمضاء. زين، هذا الدليل الشرعي، وأن الدليل الشرعي ثالثا يكون لفظيا وأخرى لا يكون لفظيا. الذي لا يكون لفظيا هو فعل المعصوم وتقرير المعصوم. الذي هو لفظي يعني فيه ألفاظ، فيه نطق، فيه جمل، هذا الدليل نبحث فيه عن ثلاثة أمور. الأمر الأول في تحديد دلالته، على ماذا يدل؟ على الوجوب، على الحرمة، على أي شيء يدل. أنا أحتاج ماذا؟ إلى أن نحدد دلالته على أي شيء يدل. فنحتاج إلى مجموعة قواعد، إلى البحث في مجموعة قواعد من خلالها نحدد ماذا؟ مداليل الأدلة الشرعية، نحدد مداليل الألفاظ. هذه مرحلة. المرحلة الثانية نبحث فيها عن حجية تلك الدلالة. خب لو قلنا أن هذا الدليل، هذه الرواية، هذه الجملة ظاهرة في الوجوب، ظاهرة في الحرم، خب من قال أن الظهور حجي ويجوز العمل به ويمكن اتخاذه وسيلة لاستكشاف ماذا؟ المراد الجدي للشارع والمتفلل. من قال ذلك؟ فنحتاج إلى إثبات هذه الكبرى، وهي إثبات حجية الظهور. هذا هو البحث المعبر عنه ماذا؟ بإثبات الحجية. ولدينا بحث ثالث في الأدلة ماذا؟ الشرعية، تحديد دليل شرعي عام كونه لفظ أو غير لفظ، هو البحث في إثبات صدوره أو ما يعبر عنه بإثبات الصبرة. من قال أن هذه الرواية صدرت عن المعصوم عليه السلام؟ خب من قال أن هذا القرآن هو نفس القرآن الذي نزل عن النبي صلى الله عليه وآله؟ من قال أن المعصوم سكت عن هذا الفعل؟ من قال أن المعصوم أمضى هذا الفعل؟ من قال أن المعصوم تكلم بهذا الحديث، تكلم بهذا الكلام؟ فإذا نحتاج أولا أن نثبت من خلال طرق ووسائل معينة إلى أن هذا النص، هذا المتن قد صدر عن المعصوم، صدر عن الشارع، ثم بعد ذلك نبحث ماذا؟ نبحث في تحديد دلالته وفي حجية تلك الدلالة. على أيضا تقسيم آخر للأدلة المحرزة، تقسيم ثالث للأدلة المحرزة، أن الدليل المحرز أعم من كوني عقليا، طبعا الدليل العقلي ما بينه، الدليل العقلي هو تلك القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن نستنبط منها حكما شرعيا، كما في قضايا الملازمات أو قضايا ماذا؟ الحسن والقبح. ملازمات مثل إيش؟ أن وجوب شيء يقتضي ماذا؟ يستلزم وجوب مقدمته، هذه ملازمة، ملازمة عقلية، العقل يدرك الملازمة، العقل يدرك أن وجوب شيء معين، شيء يقتضي، شيء يستلزم، يستلزم أن تكون مقدمته ماذا؟ واجب، لأنه لا يمكننا أن نصل لهذا الشيء إلا من خلال المقدمة. فإذا أراد منا الشارع هذا الشيء فلا بد أنه أيضا يريد ماذا؟ يريد المقدم. فنبحث الملازمة، نبحث الحسن والقبح العقلية، هذه كلها دليل ماذا؟ هذه قضايا عقلية مصدوها العقل وليس الشريعة. زين، ثم الدليل المحرز سواء كان عقليا أو كان شرعيا، من لحاظ درجة كشفه نقسمه إلى قطع وإلى ظن، فإما أن يورث القطع وإما أن يكون ماذا؟ مورثا للظن. والذي يورث القطع يكون حجة بذاته لأنه انكشاف انتهى فهو منجز ومعذر، والذي يورث الظن يحتاج إلى أن يقوم دليل قطعي يثبت لنا حجيته، ولا يمكن الاعتماد على دليل ظني لإثبات الحجة له، لأنه ماذا؟ يستلزم الدور أو التسلسل، لأن كلامنا نحن نبحث عن حجية هذا الدليل الظني. هذا الدليل الظني من قال أنه حجة؟ حتى يكون حجة لابد أن يقوم دليل قطعي يثبت الحجة، أما إذا قام دليل ظني يثبت الحجة، وأول كلامنا في أن الدليل الظني حجة وليس بحجة، فكيف نعتمد على دليل ظني لإثبات حجية دليل ظني؟ ولذا نحن لما نقول أن خبر الثقة حجة، أن الظهر حجة، وهذا ظنان معتبران، نقول أنه يوجد دليل قطعي قام على حجية خبر الثقة وعلى حجية ماذا؟ العمل به. أما لو لم يكن لدينا دليل قطعي يرث القطع بحجيتهما فلا يمكن الاعتماد على ذلك. ثم يبحث المصنف رحمه الله عن مجموعة أمور كتمهيد بحث الأدلة يعني إن شاء الله. زين، قال تمهيد تقسيم البحث في الأدلة المحوزة. يعتمد الفقيه في عملية الاستنباط على عناصر مشتركة تسمى بالأدلة المحوزة كما تقدم، وهي إما أدلة قطعية بمعنى أنها تؤدي إلى القطع بالحكم فتكون حجة على أساس حجية القطع الناتج عنها، وإما أدلة ظنية ويقوم دليل قطعي على حجيتها شرعا، كما إذا علمنا بأن المولى أمر باتباعها فتكون حجة بموجب الجعل الشرعي كما في خبر الواحد. والدليل المحرز في الفقه سواء كان قطعيا أو لا ينقسم إلى قسمين: الأول الدليل الشرعي، ونعني به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم فكلام الله سبحانه أو كلام المعصوم. طبعا المعصومين بالإسلام الجد أربعة. زين، الثاني الدليل العقلي. هذا في اليوم واحد الطلبة أحد المدارس زي قدم سجل المدرسة هو يعني يختارون، وقالوا له عدد لنا لأم المعصوم ضيع على سيد جوشي وسيد مالك وسيد. زين، الدليل العقلي، ونعني به القضايا التي يدركها العاقل ويمكن أن يستنبط منها أو يستنبط منها حكم شرعي، ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي كالقضية العقلية القائلة بأن إجابة شيئين يستلزم إجابة مقدمته. والقسم الأول الدليل الشرعي يعني بدوره ينقسم إلى نوعين: أحدهما الدليل الشرعي اللفظي وهو كلام المعصوم كتابا أو سنة، يعني به جمل به ألفاظ، والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي ما به ألفاظ به جمل، ويتمثل في فعل المعصوم سواء كان تصرفا مستقلا، يعني المعصوم إذا رأيناه يفعل فعل معين، رأينا المعصوم أنه كل جمعة يقلم أظافره مداوم على ذلك الفعل، هذا نستطيع أن نستنبط منه استحباب تقييم الأظافر أو لا. خب، القدر المتيقن أن فعل المعصوم لفعل معين يدل على إباحته وعدم حرمته لأنه معصوم، المعصوم هذا كبول المحرم ولا يداوم على المكروه، ولكن هل يمكن نبلغه مستحب أو لا؟ يأتي إن شاء الله. زين، أو كان موقفاً إمضائياً تجاه سلوك معين وهو الذي يسمى بالتقرير. هذا التقرير إما لحالة فردية لفعل فردي أمامها أو لفعل ماذا؟ جماعي كسر العقلائي. والبحث في هذا القسم بكلا نوعين، يعني ما هو الدليل الشرعي سواء كان لفظي غير لفظي، تارة يقع في تحديد دلالات الدليل الشرعي، هذا البحث الأول، وأخرى في ثبوت صغرى، الدليل الثاني، وثالثة في حجية تلك الدلالة ووجوب الأخذ بها. ففي الدليل الشرعي إذن ثلاثة أبحاث: البحث في تحديد دلالته، والبحث في إثبات الصغرى، والبحث في إثبات حجية تلك الدلالة. ولكن قبل البدء بهذه الأبحاث على ترتيب المذكور نستعرض بعض المبادئ والقواعد العامة في الأدلة المحرزة. الأصل عند الشك الحجية إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.
شوف
ليش ما قدم حجية؟ حجية الدلالات والوجوب الأخذ بها، ومو قدم حجية مقاطعة للمقدمة والأربعة أصلاً. إيه، لأنه أيضاً في ثبوت الصورة بعض الأحيان نحتاج إلى.
شوف ليش ما قدم حجية؟
لأنه أيضا في ثبوت الصورة بعض الأحيان نحتاج إلى